هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
بين السائل والمجيب،
أجوبة العلماء
عن الأسئلة الدينية.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم أعزائنا المستمعين ورحمة الله وبركاته، نحييكم ونلتقي بكم في هذه الحلقة من برنامج بين السائل والمجيب، فأهلا ومرحبا بكم. للتواصل معنا اكتبوا إلينا على العناوين التالية: عنوان الإيميل radiohadi@irib.ir، البريد العادي الجمهورية الإسلامية في إيران، قم المقدسة، صندوق بريد 666، موقعنا على شبكة الإنترنت عنوانه arabic.irib.ir. في هذه الحلقة أعزائنا المستمعين، أمامنا ثلاثة أسئلة. السؤال الأول من السيد أيمن السادة، ويدور حول القسم بالقرآن الكريم. والسؤال الثاني من الأخت دعاء، ويدور حول غناء المرأة لزوجها. وأما السؤال الثالث فهو من الأخت بنت الجنوب، ويدور حول حضانة الأبناء. الجواب بعد هذا الفاصل إن شاء الله مع ضيفنا سماحة الشيخ حسان سويدة. مرحبا بكم أعزائنا المستمعين، مرحبا بكم سماحة الشيخ.
حياكم الله.
نبدأ بسؤال للسيد أيمن السادة، ويقول: هل القسم بالقرآن الكريم عن طريق مسك القرآن؟ وهل أن القسم به يلزم الشخص فعل ما قام بالقسم من أجله؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. في البداية أحيي جميع الإخوة والأخوات السائلين والمستمعين. أما بالنسبة لقضية القسم، من المعلوم لدى إخواننا وأخواتنا المؤمنين والمؤمنات أن القسم له شرائط خاصة، وأساسا القسم يفتي الفقهاء بكراهته حتى لو كان على أمر حق، يفتون بأنه مكروه. لكن إذا أقسم الإنسان طبقا للشرائط المسطرة في الرسائل العملية، وهي أن يكون القسم باسم الله سبحانه وتعالى لا بأي شيء آخر، حتى لو كان ذلك الشيء الآخر من المحترمات في الدين، لو أقسم برسول الله صلى الله عليه وآله وهو أعظم مخلوق في عالم الإمكان على الإطلاق، لا ينعقد القسم الشرعي، بمعنى أنه يصبح واجبا عليه الوفاء، فإن لم يفي فيكون حينئذ مأثوما ويكون عليه الكفارة. الأمر ليس كذلك إلا إذا أقسم باسم الله سبحانه وتعالى.
جيد، في هذه الحالة سمحت الشيخ ممكن أن يحدث نوع من التدليس نظرا لتلك الأهمية والقدسية التي يعطيها المسلمون للقرآن الكريم، فبمجرد أن يمسك الطرف الآخر مثلا بالقرآن الكريم أو يقسم بالقرآن الكريم، فهذا وكأنه يثبت،
يصدق.
نعم يصدق طبعا من قبل الطرف الآخر بغض النظر عن الحكم الشرعي، فكيف يمكن حل هذه المسألة؟
الحقيقة الإنسان الذي يحلف بالقرآن الكريم على أني فعلت كذا أو لم أفعل كذا، وإن لم ينعقد قسم شرعي، لكن هو مأثوم شرعا
لأنه ارتكب
إذا حلف كاذبا. أحسنتم. نعم. وهو كذب مغلظ لأنه استخدم في كذبه القرآن الكريم.
نعم.
لكن أنا أتحدث عن الجنبة الفقهية في القضية، وهي جنبة انعقاد القسم. أقسم ليفعلن كذا، أو أقسم ليتركن الفعل الفلاني، أقسم الإنسان أن يصلي صلاة الليل لمدة شهر،
أو أقسم أن يترك شرب الدخان لمدة شهر لنقل،
نعم،
هذا القسم إذا كان بالله عز وجل ينعقد ويجب الوفاء به، إذا كان بالقرآن الكريم أو بغيره من الأمور حتى لو كانت مقدسة في الدين لا ينعقد القسم الشرعي. نعم، لو أقسم إخبارا لا إنشاء ليفعلن كذا أو ليتركن كذا عن عمل معين وكان على خلاف الواقع، أصل إخباره هو كذب محرم، فكيف إذا استخدم فيه اسم القرآن الكريم أو شخص القرآن؟ عندما أمسك بيدي كما في كثير من الأعراف يمسكون بالقرآن ويضعون يدهم عليه، إلى الآن أساسا رؤساء الجمهوريات في البلدان الإسلامية يقسمون على القرآن الكريم. نعم، هذا قسم وعد أنهم لا يلتزمون بالدستور وإلى ما هنالك. الإقسام إخبارا جوازا وعدم جواز يخضع لصدق المخبر بحسب اعتقاده وعدم صدقه، قد لا يكون صادق في الواقع لكن إذا هو يعتقد أنه صادق يجوز له. نعم، تعريض المقدسات والتوسل بها في مثل هذه الأمور هو من المكروهات الشرعية.
نعم، هناك حالة أخرى لبعض المتعودين على الكذب والقسم أيضا، هم يفعلون شيئا ثم يقسمون بأنهم لم يرتكبوا هذا الشيء،
هو هذا قسم الإخبار،
قسم الإخبار عن الماضي.
نعم،
يعني هم يعلمون مقدما أنهم يكذبون على أساس أنهم سوف يعني يحلون هذا القسم عن طريق الصيام أو الصدقة مثلا، دفع الكفارة.
الحقيقة هذا القسم أساسا ليس فيه كفارة، لأن الإقسام على إخبار عن ماض هذا ليس هو القسم الاصطلاحي في الرسائل العملية.
نعم،
الذي يستوجب الكفارة، الذي يستوجب الكفارة الخلف به عمدا هو خصوص القسم على أن يفعل كذا أو يترك كذا، هذا هو القسم الشرعي الذي يستتبع مخالفته الكفارة. أما القسم ليخبر عن شيء معين فهذا فيه إثم شديد إذا كذب الإنسان فيه، لأنه استخدم اسم الباري عز وجل أو اسم القرآن الكريم أو إلى ما هنالك كاذبا، وإلا فهذا ليس هو القسم الاصطلاحي الذي يوجد فيه الكفارة.
هل هذا ما يسمى بالقسم الغموس في الاصطلاح الشرعي؟
البعض من الفقهاء ذهبوا إلى أن اليمين الغموس هي اليمين الكاذبة عندما تكون إخبارا، وإلا بمعنى من المعاني توسعا كل يمين على خلاف الواقع حتى لو كان وعدا بأن يفعل كذا أيضا يمكن توسعة الأمر إليه وتسميته باليمين الغموس.
شكرا لكم سماحة الشيخ، نواصل اللقاء بعد فاصل قصير. مرحبا بكم من جديد أعزائنا المستمعين، ومرحبا بكم سماحة الشيخ،
حياكم الله.
الآن مع سؤال الأخت دعاء، وتقول: هل يجوز غناء المرأة لزوجها من دون أي آلة موسيقية؟
المشهور والمعروف بين الفقهاء أن الغناء في غير العرس هو من المحرمات، والمقصود من الغناء الهيئة الغنائية الخاصة التي تغني بها المغنيات المتعارفات في مجالس الطرب واللهب، وهي ما يعبر عنها الفقهاء بكيفية المد والترجع، والتي كثر أن تحدثنا عنها في هذا البرنامج وفي غيره. هذه الهيئة الغنائية، المشهور أن المستثنى من الحرمة هو استثناء واحد وهو غناء المغنيات في العرس، وأكثر الفقهاء على أن الاستثناء من دون الآلات الموسيقية، أما الآلات الموسيقية فلا تجوز عند معظم الفقهاء. بعض من الفقهاء وفيهم بعض الفقهاء المعاصرين فهموا من تجويز الغناء تجويزه مع طربه، يعني مع الموسيقى المناسبة للأغنية، وقالوا هذا استثناء كامل. أما قضية غناء المرأة لزوجها فالمشهور بين الفقهاء عدم استثنائها. رقص المرأة لزوجها جائز شرعا، أما قضية الغناء فالمعروف بين الفقهاء هو عدم الجواز، ربما لا أدري ربما ذهب البعض إلى هذا الاستثناء، إلا أن الأدلة مطلقة ومعظم فتاوى العلماء مطلقة.
جيد، كانتقالة أو قفزة في الاستنباط الفقهي، الآن هو جائز في العرس، فما المشكلة إذا غنت العروس لزوجها لعريسها، أي الزوجة لزوجها
في عرسها أو في غير عرسها؟
ما الفرق؟
الحقيقة الأحكام الشرعية مبنية على التعبدات الشرعية. الفقيه الذي يستنبط الحكم الشرعي لا يستطيع أن يحكم نظرياته أو استحساناته أو عدم إدراكه للفرق بين هذا الأمر وذاك.
جيد.
على أنه من الواضح خصوصا عند النساء أن ليلة العرس تمثل ليلة العمر عند الفتاة وعند المرأة، وهذه الليلة لا تكون في ليلة أخرى، حتى فيما بين الزوج والزوجة تصبح حالة روتينية وعادة تعيشها الزوجة مع الزوج والزوج مع الزوجة. محافل الأنس بين الزوجين لا تعدل بوجه ليلة زفاف المرأة أمام بنات جنسها وأمام تريباتها. وعلى هذا الأساس حتى على صعيد الحكمة قد يشعر الإنسان خصوصا إذا استدعى منه الأمر استقراء حالة النساء والفتيات فرق كبير بين المرأة في ليلة عرسها وبين المرأة في أي مقام آخر، حتى ما بعد العرس في مجلسها الخاص مع شريك حياتها. على أننا الأحكام الشرعية ما تخضع عندنا لقضية إدراك الفقيه أو عدم إدراك الفقيه للفرق، الفقيه ليس مشرعا في الدين الإسلامي بل في الأديان السماوية أجمع يجب أن يكون كذلك. أساسا الفقيه فقيه بفهمه للكتاب والسنة، وليس فقيها بالتعدي من موضوع خاص ورد النص بتجويزه خارج القاعدة اللي هي التحريم إلى حالات نظيرة وشبيهة، لأنه هو لا يعتقد الفرق. هذا هو الذي ابتليت به بعض المدارس الفقهية من مدارس المسلمين وسميت بمدرسة الرأي، فكانت تقيس برأيها فتعدل الحكم من موضوع وحالة إلى موضوع وحالة أخرى بدعوى التشابه فيما بينهم.
طيب، هنا نستطيع الإتيان بوجه آخر للمسألة إذا أمكن ذلك. هل نستطيع أن نقول بأن هذا هو نوع من الاستمتاع بالنسبة للرجل، وطبعا الاستمتاع حلال تماما، من المرأة تماما
حتى بصوتها الجميل؟
حتى بصوتها الجميل،
جيد جيد. نعم. هذا لا بأس به، لا شك في أن الرجل يحق له أن يستمتع مع زوجته بمختلف الاستمتاعات، لكن هذه الاستمتاعات لابد أن تكون في دائرة المحللات الشرعية. ولذلك المرأة في حالة العذر مثلا لا يجوز للرجل أن يستمتع بها باللقاء، صوتها يستمتع به الرجل بطريقة تلقي الشعر مثلا أمامه أو تحسن صوتها أو ترقق صوتها، أما الغناء بالخصوص فقد نهي عنه شرعا، ولذلك يكون هذا نوع من الاستمتاعات المنهي عنها شرعا بالخصوص. وعلى هذا الأساس فنستطيع أن نقول بأن القاعدة الأولية جواز الاستمتاع، إلا أن هذه القاعدة الأولية محكومة بالأحكام الشرعية الأخرى.
نعم.
والتي منها حرمة الغناء التي بحسب المدعى عند مشهور الفقهاء شاملة حتى لغناء المرأة لزوجها.
نعم. إذن لا يمكن للمرأة مثلا أن تأتي بأي شيء تريد من أجل إمتاع الرجل حتى لو كان محرما، هذا الأمر يقتصر على
المشروعات.
المشروعات،
نعم، هذا مسلم بين الفقهاء.
نعم. في هذه الحالة ذكرتم بأنه يمكن أن تقرأ له شعرا مثلا،
نعم،
أو أن تنشد له نشيدا،
نعم، أيضا كذلك.
نعم.
القضية لأنه كل أنواع الاستمتاعات بين الرجل والمرأة محللة إلا باستثناء الأساليب المحرمة. يعني هناك أساليب يعرفها الأزواج فيما بينهم.
نعم.
لا يستطيع الزوج أن يرتكب مع الزوجة أمرا محرما، والعكس أيضا صحيح، يعني أشد الاستمتاعات أيضا في إطار المشروع لا بد وأن تكون هناك أيام في الشهر يعرفها الأزواج والزوجات يحرم على الزوج أن يقارب فيها الزوجة، مع أن المقاربة هي غاية بغيتي الاستمتاعات فيما بين الزوجين. وعلى هذا الأساس مما لا شك ولا ريب فيه في أن الاستمتاعات المحللة بل المستحبة أيضا بين الزوجين والمحببة شرعا هذه محكومة بإطار الأحكام الشرعية الأخرى أيضا.
أحسنتم سمعت الشيخ. أعزائي المستمعين، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران قدمنا لكم حلقة جديدة من برنامج بين السائل والمجيب. نشكركم ونشكر ضيفنا سماحة الشيخ حسان سويدان. إلى اللقاء والسلام عليكم.